فلا زال حديثها موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورحمة الناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد. قال رحمه الله: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قال: حتى تحمار.
يا سبحان الله سبحان الله. سيد البخاري رحمه الله تعالى دقيق، يعني هذه المسألة الحقيقة يعني السؤال فيها كثير، ولكن سبحان الله ما كان فيها يعني. طبعا الإفتاء إن واحد عنده ثمر أو عنده زرع ثم باعه ولم يخرج زكاة يستفتي في القرآن. طلعت جي واحد اشترى الايه الحصاد من الحقل وخباكم طلعتش الايه الزكاة، فطلع بقى دلوقتي فلوس وطلع ايه، فنفتي بانه يخرجها حبا. نشوف انت هكذا طلع ايه نفتي حبا وخباك بناء على ان ده يلزم، وده من الزام الواجبات، والواجب يلزم بنظيره وكذا. لكن سبحان الله ما كان فيها اثر في ذهني، وهي ليس فيها أثر في المنصوص عليه كنص يعني واضح، سئل النبي عن رجل كذا وكذا. لكن انظر إلى الفهم الراقي العالي هنا للبخاري رحمه الله وهو يجيب في هذه المسألة. بوب قال: باب من باع ثمار أو نخل أو أرض أو زرع وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثمره ولم تجب فيه الصدق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. طيب احنا عندنا هذا الحديث نص في المسألة المعينة اللي هي إنها بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح وكذا، ده معروف، هتنهى هتبيع الثمرة قبل بدو الصلاح هذا لا يجوز، لكن أن تبيع الثمرة بعد بدو الصلاح هذا جائز. فالصلاح بدو الصلاح يتعلق بمسألة البيع، قبل البدو لا يجوز إلا إذا وقع تبعا للأصل. إذا كنت تبيع نخل بما عليه من ثمر والثمر لم يبدو صلاح، بس أنت بتبيع النخل فيتبع الفرع الأصل، أو بشرط الجذاذ أنك أنت هتأخذ هذا الثمر الآن لم يبدو صلاحه لكن ستجذه لتجعله علفا مثلا للمواشي، ليس المراد الحب فيه فلا بأس، إنما لتنتفع بالحب لا يجوز، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بعد بدو الصلاح بيع. لكن شو بقى الاستنباط؟ ماذا يقول البخاري بقى؟ فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، تمام، ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب. هنا بقى الايه مربط الفرس، طالما انه الشارع اباح لك البيع بعد الصلاح تمام. هنا ما خص صاحب الزكاة دون غيره، فقد يبيع الانسان وهو ايه بعد بدو صلاح يجب عليك الزكاة، فالشارع اباح البيع وهذا عام لكل احد سواء اخرج زكاته او لم يخرج زكاته، هذا عام لكل احد بعد بدو الصلاح، ولكن هذا العموم في جواز بيع ذلك بعد بدو الصلاح لا يسقط وجوب الزكاة عليك، فإنك تخرج الزكاة من غيره مما يكون مثله أو أجود منه. طلع عندي فدان أرز جاب 10 طن زكتهم كذا، أنا بعت الفدان كله وأنا علي الآن المفترض 4 دبين مثلا أرز، أقوم أعمل إيه؟ أجيب أرز بنفس جودة أرزي أو أجود شراء من أرض أخرى من أي أحد، المهم الذي يلزمني 4 دبان من الأرز، يبقى آتي بال4 دبين وأخرج، وليس باللازم أن يكون من نفس الأرض التي زرعتها. شوف بقى الاستدلال البعيد ويدخل هذه المسألة في مسائل الايه الزكاة. يبقى بعت الذرة، بعت الأرز، بعت الغلة، بعت أي شيء ولم تخرج الزكاة، هتطلع بقى الزكاة فلوس ولا تطلع الزكاة حاب؟ ما انت الآن الأرض هذه تحولت إلى مال، الآن بعت زرعك صار عندك كام؟ 5000 جنيه، هتطلع نصف العشر، نصف عشر 5000 ولا تطلع نصف العشر حاب؟ فأشار البخاري رحمه الله تعالى إلى أنه سيخرج هذه الزكاة كما هي، يعني أخرجها حبا لا مالا، أخرجها حبا لا مالا. واحد يقول بس القطن والبنجر وكذا ديت مال أصلا، نقول أصلا هي لا تجب فيها الزكاة، هي لا تجب فيها الزكاة، لكن قد يكون هناك مثلا حب زي البرسيم فهذا الحب الناس لا يأكلونه ولا يشربونه، نقول ولو يخرج الناس حبا، يجي عندي أنت تجيب لي مثلا نصف العشر برسيم وهذا يجيب لي نصف العشر برسيم وكذا، ثم بعد ذلك تكون عندي فأبيعه، أنا الذي أبيعه، أنا الذي أتصرف فيه، ولربما انتظرت به فيكون أفضل لي كفقير، أنت الآن تعطيني بسعر اليوم، لكن أنا ممكن يبقى عندي شيء من هذا البرسيم فأنتظر غلاء الثمن والسعر فأبيعه فيكون أفضل، فلا تحجر على الفقير. فالحب يخرج إيه؟ يخرج حبا، نعم، مثله أو أجود منه، نعم. يعني بعتها جذاذ بس، يعني الناس يجزونه وخلاص، إيه لا شيء فيه، البرسيم ليس فيه زكاة، كعود ليس فيه زكاة، إنما كحب، فانتظرت إلى الحب يبقى تخرج زكاة الحب. خلاص انت لم تعد ارضا، لم يعد زرع زرعك، انما الزكاه على صاحب الزرع مش صاحب الارض، الا اذا كان صاحب الارض صاحب الزرع، الزكاه بتكون على صاحب الزرع، ان كان هو صاحب الارض فزكاته عليه، ان كان له النصف فيها يبقى الزكاه على نصفه، وهكذا. يا سلام يا سلام، سبحان الله يا اخي، فعلا مفيش غنى عن كتب أهل العلم أبدا، ولا تبوبات العلماء ولا تبوبات. شوف الفهم، هو ده ما هو فهم العالم، يعني هو يشوف النص بعيد لكن صار كأنه في المسألة بالاستدلال. ولذا احنا زمان قلنا لكم يا إخواني إن الاستنباط الحسن للنص يجدد عندك إيه نزوله، كأنما نزل الساعة، كأنما قيل الساعة، باستنباط الحسن للنص يضيف إليه زمانا جديدا في الإنزال. الاستدلال الحسن بالنص يضيف زمانا جديدا للإنزال، فاستدلال بالآية كأنها نزلت الآن، استدلال بالحديث كأن النبي قاله الآن، فالاستدلال الحسن بالنص يضيف إليه إيه؟ زمانا جديدا في هذا. فرحم الله العلماء. نعم. لا دي عند ما لو باع في العين إن كان عندك إيه، لكن أنت بعت خلاص لم يعد عندك، ماذا تصنع؟ إيه الحل؟ إيه الحل؟ لكن عندك الزكاة أخرى معين بدليلها في الإبل، تطلع من الإبل، من الإبل في الغنم تطلع من الغنم، في الحب تطلع من الحب، إلا فقط عروض التجارة. عروض التجارة لأن الزكاة في أقيامها، لأنها مقومة بالمال، لهذا تخرج مالها، هي مقومة أصلا بالمال. أنا طلع زكاة إيه؟ كم حذاء؟ كم جلبية؟ لا، لكن قيمة هذا كم؟ فلما كانت مقاومة بالمال طلعت من المال. نعم نعم يعني قبل الحب وقبل كذا؟ خلاص بس ما في اشكال، لو هو استحب اخضر وكذا او فسد او اصابته عاهه وباعه خلاص لا زكاه فيه. نعم. ليس فيها وجوبا، ليس فيها، لكن عند من يقول بالزكاه فيها هتطلعها بقى في المال. نعم. لو ايه؟ لا لا، هي مسألة خلافية لكن فيها خلاف ضعيف، لأنها مقاومة بالمال فيطلع من المال. لكن شيخ الإسلام له كلام إنه ممكن عندي لو كانت المصلحة مثلا تقتضي هذا الفقير، يعني في حالات. نعم. اللي هو إيه؟ لا، ما هو مش مشكلة أصلية، لم يثبت الدليل في إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخرج الزكاة في الموثق فقط، قال ليس في من دون خمسة أوسق صدقة، وإذا خصص العموم فيما سقط السماء والعشر مما أخرجنا لكم من الأرض، فخصص بالقول والفعل، أما القول ليس في من دون خمسة أوسق صدقة، وأما الفعل أنه لم يخرج من الخضروات ولا الفواكه مع أنها تدخل فيما سقط السماء، فدل هذا على أن الذي تخرج الزكاة فيه فقط هو الحب الذي يقال للدخل. نعم. لا، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. لا، ما هو صنع، هو بيبيعوا علف دلوقتي مش بيبيعوا قمح، زي الأيام دي الناس يعني استحدثوا مسألة بيع الذرة الأخضر، الذرة هو أخضر لسه يوم يبيعوه بعد ما يبدو يحبه كده، يوم يبيعوه بيدرسوه، يدرس مع العود مع الحب يدرس فيصبح علفا. نعم، هذا ما في إشكال. الأغنام بعد في كل 40 شاة إذا كانت سائمة. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يباع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه ظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.
قال باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. يعني هنا مسألتان، المسألة الأولى رجل تصدق على رجل فهل يشتري صدقته نفسه منه، هذه مسألة. المسألة الثانية أن يشتري صدقة غيره، فقال في الثانية لا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره، فدل هذا على أن الحكم خاص بمين؟ بالمتصدق في صدقته، وذلك سدا للذريعة حتى لا يشتريها برخص، لأنه أنا الآن أنا مديك الآن مثلا زي صدقة الفطر، جبت لك أنا مثلا 20 كيلو كصدقتك، صاعين 3 4 5، وبعدين قلت لك بيعهم لي، هل هتبيع هذا بنفس سعر اللي موجود في السوق وتبدأ بقى تماكس وكذا؟ لا ما انتش واخد، لا يا عمي لا انت كده تضحك علي، لا كذا كذا، هل هذا سيحصل؟ خلاص يا عم انت شايفه، ما هو معانا حسينين، ما انت المتصدق علي، هل اجب انا اجادله في السعر؟ فيؤدي هذا الى التضييق على الناس، لهذا منع المتصدق ان يشتري ايه؟ ان يشتري صدقته، ولانه اخرجها لله سبحانه وتعالى، وقد اخرجها لله فلا يتعلق قلبه به، لا ينبغي ان يتعلق قلبه ايه؟ به. طب لو راه يعني تباع في السوق او كذا، قال لك هذا كله لسد الذريعة في هذا، فقد تباع في السوق، ولكن المراد أيضا حيلة، فليسد الإيه؟ فليسد الباب، بخلاف الهبة، بخلاف الهبة، لو رأى تباع في السوق يأخذها، لأن المراد بالهبة أنت تهب شيئا مثلا لتأليف قلبه، للإحسان إليه، لكذا لكذا، فهو تملكها وباعها، فإن اشتريتها أنت منه فلا إشكال، أما الصدقة فإن تكون لله عز وجل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فلهذا لا ترجع إيه فيها. ولعله قصد هنا بالاستفهام باب هل يشتري صدقته، هل لأن المسألة فيها خلاف، ذكر هنا خلافا، إن عادة البخاري إذا ترجم بالاستفهام يكون في المسألة كلام وتفصيل. نعم. شو عندك إيه ما؟ نعم. قال ابن المنير أورد الترجمة بالاستفهام لأن تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة، يعني يكون النهي انك انت تشتريها بثمن اقل من الثمن الموجود، احتمال ان النهي يكون هذا، فهنا تضعف دلالة العموم، يعني هل النهي عن الشراء مطلقا ولا النهي عن الشراء في حالة ما لو اشترى بثمن بخس، فلهذا قال تنزيل حديث الباب على سبب يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة لقوله وظننت انه يبيع برخص، وكذلك إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوض. قال وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته، والفرق بينهما دقيق، ليس من جنس شراء الرجل لصدقته، والفرق بينهما دقيق. وقال ابن المنذر: ليس لأحد من تصدق ثم يشتريها للنهي الثابت، ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جواز. ولا بأس أن يشتري صدقة غيره. يعني هم هنا ما ذكروا الخلاف، ذكروا أن الاستفهام هنا يعني عائد لمسألة الدلالة، التعميم من عدمه. أيوة نجيبه أجل بس نشوف هنا ذكر الخلاف ولا. ولا بأس أن يشير صدقة غيره قد استدل له بما ذكر. ومراد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تعد، وقول العاد في صدقته، ولو كان المراد تعميم المن لقال لا تشتروا الصدقة مثلا. وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب إذا حولت الصدقة. يقول ولا بأس أن يشتري صدقة غيره. نعم. ومراده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تعد، وقوله العائد في صدقته، ولو كان المراد تعميم المنع لقال لا تشتروا الصدقة مثلا. ثم أورد المصنف حديث عمر في تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين. قال قوله تصدق بالفرس أي حمل عليه رجل في سبيل الله كما في الطريق الثاني، والمعنى أنه ملكه إياه ولذلك صاغ له بيعه. ومن قال كان عمر قد حبس وإنما صاغ الرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن الحاق بالخيل وضعف عن ذلك وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به، وأجاز ذلك ابن القاسم، ويدل على أنه حمل على أنه حمل تمليك قوله ولا تعد في صدقتك ولو كان حبسا لعلله به، وقوله فيها فأضاعه الذي كان عنده أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما. وقال في الأولى فجذاه يباع. قال وإن أعطاكه بدرهم فيه مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شراء، يعني أنت ما تشتري إلا لأنه رخيص، يقول لا ولو أعطاكه بدرهم يعني أقل شيء. قول ولا تعد، وسمى شراء برخص عودا في الصدقة من حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق؟ فيصير رجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة. في حديث ابن عمر، ولهذا كلام ابن عمر لا يترك أن يرتاع شيئا تصدق غير لجعله صدقة، يقول المعنى أي كان إذا أنفق إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملك حتى يتصدق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة. وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو ولا شيء، وأن الحمل في سبيل الله تمليك، لو أعطيت واحدا فرصا يحمل به في سبيله فقد ملكته، وأن المحمول بيعه والانتفاع بثمنه. قال الشيخ العثيمين هل يجوز الإنسان أن يشتري صدقة؟ الجواب لا، حتى لو تصدق على فقير ثم أن الفقير عرض صدقة البيع في السوق فإنه لا يجوز أن يشتري هذه الصدقة، لأنه إذا اشتراها عاد في صدقته، وعوده في صدقته كعود المهاجر إلى بلده التي هاجر منها، فكل شيء أخرجته لله لا يجوز لك إطلاقا أن ترده إلى ملكك. ثم قال نعم، في رواية ابن عمر أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا من صدقة به ذهب فتصدق به مرة ثانية، يعني ولا يرد للذي اشتراه منه، هذا هو معنى الأثر، ويتعين أن يكون هذا هو المعنى. مثاله اشترى ابن عمر ما تصدق به جهلا منه، أو وكل شخص ليشتري له الشيء الفلانية فاشترى له ما تصدق به، فإن ابن عمر لا يدخله ملكه ولكن يتصدق به، وليس الأمر فيما أرى كما ظنه الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يشتري ما يتصدق به ليتصدق به. خلي بالك، تشتري لتصدق به لا، لأنك ارتكبت نهيا، إنما لو دخل إليه من غير ما يعرف، يعني اشترى فتبين أن الذي اشتراه إيه؟ عاد فتصدق به. نعم. قال وليس الأمر فيما أرى كما ظنه الحافظ ابن حجر أنه اشترى ما تصدق به لتصدق به، فهذا بعيد، ولأن هذا يكون عبثا، فما الفائدة أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به؟ اللهم إلا في بعض الصور، مثل أن يكون الذي تصدق به عليه مستغنيا عنه وباعه ليشتري به ثوبا أو طعاما، وراه المتصدق فاشتراه لينفع المتصدق عليه ثم يتصدق به، فهذه ربما تقع عمدا. فعندنا الآن ثلاث حالات: الأولى أن يشتري الإنسان ما تصدق به بدون علم ثم يعلم بعد ذلك، فنقول تصدق به، معنى ذلك أن ده يبين أن النهي عام، سواء عدت مشتريا إليه بدون علمك أو بعلمك. الثانية أن يشتري ما تصدق به ليتصدق به، فهذا بعيد وهذا عبث. الثالث أن يشتري ما تصدق به لمنفعة المتصدق عليه ثم يتصدق به، مثاله تصدق على رجل بطعام فعرضه المتصدق عليه للبيع لأنه يريد أن يشتري ثيابا، عايز ثياب، فاشتراه المتصدق لينفع المتصدق عليه بالدراهم ثم تصدق به، وهذه المسألة في النفس منها شيء. والله أنا رايح أقول لسه أقولها، وأما هديفة في النفس منها شيء، لأنه إذا ثبت العموم يبقى خلاص، لكن هو يبيع على غيرك، هو يبيع على غيرك، وأن تعطيته الصدقة طعاما يبيعها لغيرك ويشتري الثياب. لكن إذا ورد النهي وأعملنا عموم النهي يبقى ولو كان كذلك، ليه؟ لأنه له منفذ آخر، إلا إذا أردت أن تصدق عليه بالثياب أيضا فأبقيت الصدقة له وأعطيته ثمن الثياب، لقول عمر، لقول رسول عمر لا تعد في صدقتك، مع أن عمر إنما أراد أن ينقذ هذا الفرس من هذا الرجل الذي أضاعه، فالأولى سد الباب إلا إذا اشترى ولا يعلم فنقول تصدقه. يبقى إذن المراد هنا يا أخواني سد الباب، سد الباب، وهنا يعمل بهذا الحكم ولو كان يوجد من يشتري ولربما زاد في الثمن. يعني مثلا احنا ما نقول امر معلق بعلة ايه، خشية بخس الثمن. طيب لو افترضنا ان انا هشتري صدقتي بازيد منها ايضا المنع، ليه؟ لانني انا قد اشتري بازيد منها ومئة يشترون بأقل، فلا بد أن يسد الباب، يسد الباب. أما أنا فلا حاجة لي، فلا أضيق على الفقير ولا أحسب بذلك أضيقه على الفقير، لأن الفقير سيبيع على غيري. وأنا إذا أردت أن أشتري بثمن أزيد فأتصدق بالأزيد وخلاص بدون شراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك سدا للإيه؟ للذريعة.
شكرا كذلك لو اشتراهم غير مصدق عليه.
الإيه؟
لو اشتراه من غير متصدق عليه، يعني المتصدق عليه باعها لاخر واراد ان يشتريها هو من الاخر
وبذلها للناس، خلاص لم يعد في اشكال، لم يعد هناك اشكال. اذا تملك صدقته ثم باعها لاخر وانتقص وتدولت في السوق وصارت من الاشياء التي تباع، نعم ما في اشكال، خلاص ما لم يعد عندنا الحديث الان، لم تعد صدقته، لانه لما باعها لغيره لم تعد بقى صدقته هو، صارت ملكا للغير. نعم. الذي يظهر وجه الاستفهام هنا هو الخلاف اللي تقول عندك إيه؟ الذي يظهر هنا انه عادة البخاري في الصحيح، اذا اورد ذلك فالاشاره الى هذا. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم
يقول شوفين تجوز ايه صحيح ليه؟ ايه
ثم قال ذلك اننا اولا اننا نحتاج لعموم النقل من غير النظر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعرف اين الشرار فان العائله في صدقته كالعائله
كالعائله لا شك. اي نعم. نعم. يبقى كان مراد البخاري هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟
الله أكبر. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي تحرم عليهم الصدقة، فلا تخرج لهم الزكاة، لا تخرج لهم الزكوات، ولهذا جعل لهم نصيب في بيت المال، في الأموال، جعل لهم نصيب في بيت المال عوض لهم عن ذلك. وعليه اختلف العلماء فيما لو منع الحاكم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقهم، هل يشرع لهم حينئذ أخذ الزكاة أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، يشرع الأخذ لهم أم لا؟ نعم. ابن حجر تكلم في حد البيت، طبعا هم بنو هاشم ولا يدخل معهم بنو المطلب أم لا، خلاف، والراجح دخولهم في ذلك. نعم.
قال: لما عين الحكم شورة الخلف فيه والنظر فيه في ثلاثة مواضع، أولها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء.
يقول ابن حجر: باب ما يذكر في صدقة النبي، لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه والنظر فيه في ثلاثة مواضع، أولها المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن وهم إيه وشيء واحد، لما دخلوا معه في الشعب فجعلهم النبي واحدا، وسيأتي دليل في أبواب الخمس في آخر الجلد. قال الشافعي: أشركهم النبي في سهم ذوي القربة ولم يعطي أحد من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة. وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط، مالك يرى وأبو حنيفة أن بني هاشم فقط هم الذين تحرم عليهم الصدقة. وعن أحمد في بني المطلب روايتان، وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان، فعن أسبق منهم هم بنو قصي، وعن غيره بنو غالب ابن فهر. وطبعا الموالي تلحق بالإيه بهم. ثانيها، كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع، كما نقل في غير واحد منهم الخطابي الإجماع، لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن أحمد ولفظ في رواية الميموني: لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله، فأما غير ذلك فلا. أليس يقال كل معروف صدقة؟ والمعروف ليس ممنوعا بعمومه عن آل البيت. وقال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلال، وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم. قال الماوردي: يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقومة. وقال غيره: لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد. وسيأتي دليل تحرير الصدقة مطلقا في اللقطة. اختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائص دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك. يعني يقول سيادة الدليل تحريم الصدقة مطلقا، كان ابن حجر يميل إليه هذا، لكن هي مسألة خلافية، مسألة الصدقة، صدقة التطوع يعني، هل يتصدق عليهم ولا الممنوع هو الزكاة؟ واستدل من رأى جواز ذلك بقوله سبحانه وتعالى في الديات: فمن تصدق به فهو كفارة له. ولا شك أن هذا يدخل فيه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلو كان رجل من آل البيت فقع عين أحد هيلزم هنا القصاص منه أو الدية. طيب الدية لو تصدق بها عن هذا الرجل وتنازل، هل أهل بيت النبي لا يتنازل لهم؟ يتنازل، يبقى إذن حالة الصدق لا. أما الزكاة فلا، الزكاة لا، لكن هذه الصدقة هي التي اختلف أهل العلم فيها. نعم. لا لا لا، احنا نقول عموم الصدقة، لا في كل شيء، هذا في كل شيء. نعم. فارتها كذلك لو أنا فعلت سبيل ماء في الطريق فنقول يحرم هذا على أهل البيت، هذه صدقة صدقت بها أنا. هل لا يشرب منها أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالزكاة باتفاق، لكن الصدقة فيها الخلاف. ثالثها هل يلتحق به آل في ذلك أم لا؟ نعم. قال ابن قدامة: لا نعم خلافا، فإن بني هاشم لا تحله الصدقة المفروضة كذا قال. قد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة. قال ابن قدامة: لا نعم خلافا، فإن بني هاشم لا تحله الصدقة المفروضة كذا قال. قد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة. طبعا إجماع اللي نقله الخطابي وكذا، إنما هذا كان في الصدقات على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. هل يلتحق به آل في ذلك أم لا؟ قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا، فإن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال. وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة، وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى. نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة، وقيل عنه: يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى. حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، وهو وجه لبعض الشافعية. وعن أبي يوسف: يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم، لا من غيرهم. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض وعكسه، يعني جواز الفرض دون التطوع. وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره، ولقوله تعالى: قل ما سألكم عليه من أجر ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه. ولقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهر متزكين بها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة أوساخ الناس، كما رواه مسلم. ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض، وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة. وأما عكسه فقالوا: إن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه دلة، بخلاف التطوع. إن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه دلة، بخلاف التطوع. ووجه التفريق بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى، فأما الأعلى على مثلي فلا. ولم أرى لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة. قال: في الحديث دفع صدقات الإمام والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة، وجواز إدخال الأطفال المساجد وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم، ومن تناول المحرمات، وإن كانوا غير مكلفين يتدربوا بذلك. واستنبط بعضهم منه منع ولي الصغيرة إذا اعتدت من الزينة، وفي الإعلام بسبب واستنبط بعضهم منهم منع ولي الصغير الصغيرة إذا اعتدت مشكلها يعني إذا اعتدت من الزينة أو إذا اعتدت يعني تجاوزت، إنما إذا اعتدت دي معناها إيه؟ تبقى إذا اعتدت من الزينة، إذا اعتدت يعني تجاوزت. نعم. وفيه الإعلام بسبب النهي وبيستدل أن النبي منع الحسن مع كونه صغيرا غير مكلف، لكن منعه فمعناه أنه يحمل الصغار على المشروع، ولهذا البنت الصغيرة لا يترخص معها في إظهار الزينة وإظهار المحاسن إلى درجة فيها تجاوز. نعم. لكن أيضا لا تنتقب، يعني مما جرت به عادة الأطفال مما لا يكون فجا. نعم. وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز، لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا. نعم. على كل فالمسألة خلافية في ذلك. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. ماشي، هات الباب اللي بعده، هات الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، إنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
يعني يريد الصدق على موالي أزواج النبي، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. طب الصدقة على الموالي، ذكر حديث بريرة هو لها صدقة ما تصدق به على بريرة، يبقى جواز ذلك. وأيضا وجد النبي شاة ميتة أعطيتها مولاه لميمونة من الصدق، كأنما يشير البخاري إلى أن الموالي هنا لا تدخل. بكر بن حجر في شيئا؟
لا تحل لها صدقة أن الموالية القوم منه من أفسه.
أذكر يقول ابن ترجم: لأزواج النبي ولا لموالي النبي، لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. قد نقل ابن بطال أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء. عجيب. وفيه نظر. صحيح صحيح. فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق النبي مليكة عن عائشة قالت: إن آل محمد لتحل عن الصدق. قال: وهذا يدل على تحريمها. سبحان الله. نشوف ابن بطال يقول: وقد نقل ابن بطال أن هنا إلى الزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء. سبحان الله. معنى عائشة تقول: إن آل محمد تحل عن الصدق، ويدعو تحريمها. قلت: واسندوا إلى عائشة حسن، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا، وهذا لا يقبح في من أخرج ابن بطال. قلت: واسندوا إلى عائشة حسن، أخرجه ابن شيبة أيضا، وهذا لا يقدح فيما نقرأ ابن بطال كيف؟ وروى أصحاب السنة وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا إن لا تحل لنا صدقة وإنما والي القوم من أنفسه. وبه قال أحمد أبو حنيفة وبعض الملكية كابن ماجشون والصحيح عند الشافعي. وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس. ومن شاء أخير في قوله منهم أي من أنفسهم، هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أو لا؟ يعني هل منهم في كل شيء ولا في بعض الأشياء؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب وإن اختلفوا هل يخص به أو لا. ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج. قد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك. قد تقدم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جملة الآل فمواليهم أحرى بذلك. قال ابن المنير في حاشية إنما أورد البخاري وهذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا لئلا يظن أو لئلا يظن الظان أنه لما قال بعض الناس بدخول الأزواج في الآل أنه يضطرد في مواليهن، فبين أنه لا يضطرد. ثم أورد الحديثين في ذلك. يعني هنا لما قال وهذا لا يقبح في من خالد بن بطال حينما قال أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، لم يترجم لأزواج النبي ولا لموالي النبي لأنه لم يثبت عنده فيه شيء. قد نقل ابن بطال هنا أي الأزواج يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء وفيه نظر. قال بقى هو طبعا نقل اتفاق في نظر، لكن قال هذا لا يقبح من قول ابن بطال في الحديث، يعني إن آل محمد لا تحل لنا الصدق. يقول ده ما بتعرفش مع ابن بطال إزاي؟ إن ابن بطال بيتكلم في الموالي والحديث إن آل محمد، فده مسألة وده مسألة، فده لا يطعن فيما نقله البطال. ليه؟ أنا يبقى بقى إن الموالي يحتاجون إلى نص. ما قالت عائشة إن موالي آل محمد لا تحل لهم صدق، يبقى ما نقله ابن بطال هنا من اتفاق في باب، وما قالته عائشة طبعا في باب. عائشة قالت في الآل وابن بطال ما نقله إنما نقله فين؟ في الموالي. لكن النظر بقى من جهة إيه؟ من جهة حكاياته الاتفاق وفي المسألة الخلاف، هل الموالي موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في ذلك أم لا؟ يدخلون في ذلك أم لا؟ لأنه قال إنما أورد البخاري في هذه الترجمة الحق أن الأزواج لا يدخل مواليهن في الخلاف، يعني في خلاف أزواج النبي هل يدخلن أم لا. أما الموالي فيقول فليس خلاف فلا يدخلن في الخلاف ولا يحرم علينا الصدقة قولا واحدا. حقيقة النصوص يعني بدت قوية جدا في هذا. ذكر البخاري النصين في غاية القوة على أن موالي الأزواج لا يدخلن في ذلك، أن موالي الأزواج لا يدخلن في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بريرة هو لها صدقة ولنا هدية، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على بريرة ولا ينقص صدقة على بريرة، فدل هذا على أن الموالي هنا موالي الأزواج لا يدخلن في ذلك للنص. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. يقول ما القول في من يقول وتجب الزكاة فيما لم يبلغ منه نصاب مش عارف ايه يعني ايه وايه ويقيسون على ذلك الامر. لا تجب في ما القول في من يقول لا تجب الزكاة فيما لا يبلغ ماله النصاب ويقصون على ذلك أمر ونعم منكر. يعني يريد أن يقول يعني لابد أن يكون بالغا النصاب إيه في العلم. لكن لا هنا صح يعني ما في علاقة بين هذا وذاك. لكن على كل كما أوضحنا أن الآمر والناهي لابد أن يكون عالما بما أمر وبما ينهى، وليس بلازم يكون عالما بالإطلاق، لكن يكون عالما بما يأمر وينهى، يكون عنده علم بما يأمر في نفس المسألة. فقد يكون الإنسان عالما بالمسألة الواحدة ولا يعلم سائر المسائل، فإن كان عالما بها دعا بها. فنصاب كل مسألة العلم بها. يقول أفتنا في مسألة قول طالب العلم إذا ذكر أحد الصحابة رضي الله عنه أو إذا ذكر أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقول دائما أو غريبا مثلا قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر. نحن بينا هذا أن ليس هذا من تعبير السلف صالح رحمه الله تعالى، ولا حتى سيدنا رسول الله. ما كانوا يقولون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقولون هذا. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه. أما التسييد فإن لم يكن من هديهم في النبي فمن دونه من باب أولى، إلا ما جاء على طريقة الإخبار كحكم في بيان الفضيلة والمنزلة، كأن نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وكما جاء عند البخاري أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. لكن ما كانوا يقولون يا سيدنا أبو بكر يا سيدنا عمر. والأشد بقى من هذا أن يقولوا ستنا عائشة أو السيدة عائشة أو السيدة خديجة، فإن هذا ممنوع منه. نعم، فلا يقال سيدنا أبو بكر، يقال السيدة عائشة، ما يقال هذا، إنما يقال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أبو بكر رضي الله عنه. رجل كان يصلي منفردا صلاة جهرية فاقتضى به آخر من أول الصلاة، وفي الركعة الثانية نسي الإمام أن يجهر بالقراءة، فهل السؤال هل يجبر هذا النسيان؟ الجهر والإصرار من السنن، والسنن ليس فيها سجود سهو. فلو أنه جهر في السرية أو أصر في الجهرية فلا شيء عليه. طيب لو أصر في الجهرية فقرأ نصف الفاتحة مثلا سرا وتذكر بعد ذلك، هل يبدأ الفتح من أولها أو يجهر؟ لا، يجهر بما بقي، يعني تذكر عند إياك نعبد وإياك نستعين فيقول إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم، وهكذا. طيب تذكر في قراءة السورة يجهر بقراءة السورة، إذا تذكر جهر بما يكون عليه من حال. هل وقوف الناس في مقبرة صفوف العزاء بدعة؟ زي ما قلنا من قبل هذه ليست بدعة، لأنه ما في تعبد بالوقوف، ليس ما تعبد بالوقوف، إنما الوقوف ليتسنى للناس تعزية المصاب من غير إرهاق. نعم، فين؟ نعم، لا لو، لكن لو أمام المسجد مثلا بحيث يحيل الناس على دخول المسجد أو كذا ما في إشكال، لكن داخل المسجد ما ينبغي داخل المسجد أن يكون هذا من الخارج، من الخارج صح؟ أي ما ينبغي، ما في إشكال من الخارج، ما في إشكال. نعم، ما هذا إراحة لهم، تخيل لو ما في صفين بقى، ها لو ما في صفين، يعني ده صفين بحيث يتسنن المشي بينهما. طب لو ما في صفين وكل هذا المجموع عايز يسلم على رجل او رجلين، هيصعب هذا جدا، هيشتد الصعوبه. فده وان كان في نوع المشقه بس اسهل. على كل التعبد ليس بالوقوف، فلا يقال بدعه لانه ليس التعبد بالوقوف. نعم، ما في اشكال، ما في اشكال. ماذا يفعل الامام اذا استخلف احدا ليجدد الوضوء ثم عاد مره اخرى وقد فاتته ركعتان؟ هل يسلم الناس ام لا؟ ماذا يفعل الامام اذا استخلف احدا ليجدد الوضوء ثم عاد مره اخرى وقد فاتته ركعتان؟ هل يسلم للناس او هل يسلم الناس ام ماذا؟ مش عارف يعني ايه الاخ. عايزين نشرح الاسئله، الاسئله تشرح وخلاص. لم يعد اماما، واحد طلع من الصلاة واستخلف، اقتدي بالإمام، الإمام اللي ورا كذا أمامك اقتدي به. نعم، أما اللي طلع لم يعد إماما. يعني استخلف رجلا فاته ركعة ثانية، فاته ركعة ثانية يعني. نعم، يأتي ينتظر الناس حتى يأتي هذا الإمام بالركعتين ويسلمون معه. امرأة وهبت لأبناء أختها قطعة أرض، وبعد زمان طويل أتى على هذه الأرض غرامات ورفض السداد، فهل يجوز لها الرجوع في هبتها؟ هم تملكوها، إن كانوا تملكوها فهي لهم ويسددون ما عليها، طالما أن هذه الغرامات مرتبطة بالأرض، مرتبطة. أما إذا غرمت خارج الأرض، غرمت خارج الأرض أو أخذتها المرأة بسبب الأرض وليست متعلقة بالأرض، فتسدد غرمات على من استدان. أما إذا جاءت الغرمات على الأرض نفسها بسبب الأرض نفسها، فإن الغانم غارم. لكن لو مثلا جاء زي الناس بتاخد قروض على الأرض، لا، صاحبة القرض هي التي تسدده وليس من وهبت له الأرض، لأن الأرض الأصل ناخلص. أما إذا جاء شيء يتعلق بالأرض، بالأرض نفسها، فهو في من ملكها. يقول ما الفرق بين الهبة والصدقة؟ متقاربان، إلا أنه يمكن أن يقال الهبة تكون للأغنياء، تكون الفقراء، تكون من أجل المحبة. أما الصدقة فغالبها أنها تكون الفقراء المحتاجين. الهبة لا يحصل بها منة على الموهوب له، خلاف الصدقة يحصل بها منة. لما أنت لو وهبت رجل شيئا فلا يكون فيه منة، خلاف الصدقة. أيضا في الشراء كما ألمحنا إن الصدقة لا تشترى، إنما الهبة تشترى إذا عرضها للبيع. لكن لو هيشتري هبته التي وهبها بعينها في الوقت أيضا لا يجوز. لكن لو عرض الموهوب له هذه الهبة، عرضها للبيع واشتراها لا بأس، عرضها في السوق لا بأس، إنما الصدقة تمنع مطلقا. ما صحة التسجيل الصوتي الذي ينسب الشيخ مقبل ابن هادي، والذي يقول فيه ببدعة فلان وفلان وفلان وكذا، سفر وعبد الرحمن عبد الخالق وابو اسحاق الحوين؟ نعم، هذا ثابت عنه، صحيح، هذا ثابت عنه رحمه الله. يقول رجل ينسب الى علم الحديث وقلب الحديث، واذا ضرب ظهرك واخذ مالك بأنه مرسل، ولا تنسب هذه المقولة للنبي، فهل قول صحيح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهي صحيح وفي غير مسلم ثابتة. وأما الكلام في ما تعلق بهذه في عند مسلم، ومسلم قد خرج في المتابعات، فهذه ثابتة في غير مسلم، ثابتة في غير مسلم، ثابتة وثابتة عن الصحابة، كقول عمر لسويد بن غفلة: وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وهل يعظم؟ لكن هم أظهروا هذه الآن الكلام في كلام الدارقطني وغيره عليها في صحيح مسلم أظهروها لما أرادوا إظهارها، وليه أصلا في الكتب منذ أن كتبها مسلم رحمه الله وكل عليها، لكن هم الآن شككوا فيه. لكن التشكيك فيها لا ينفي صحتها، فإن صحتها هذه اللفظة ثابتة في غير مسلم. والذين يقولون بضعفها وكذا، لو أعطيتهم هذه ليحققوها تحقيق طالب علم حديث هيقولون بصحتها، لكنهم الآن تكلمون فيها بتكلم المعتقد منهجا وليس المحقق لمسألة، وإلا أعطيها كده له سيحقق أنها صحيحة. نعم. وهل يعذر مثلا بأنه مجتهد أم أنه يغير ويكذب عليه؟ والله إذا كان حسب المنهج العام، هذا تابع الدرخوت وتابع كلام أهل العلم في من قالوا بالتضعيف، ولكن منهجه على منهج السنة الجماعة وكذا، هذا يعذر. يعني هذا يعبر يعني إيه؟ يعني ما تقول فيه أنه بيكذب ولا كذا، لا. أما إذا كان في القرينة والمنهج معروفا، وإنما يقول هذا من باب تضعيف المعتقد لا تضعيف الرواية، إخوان انتبهوا، الذين يقولون وليسوا من طلاب العلم يعني اللي المعروفون بمنهجهم الصحيح وتكلموا عن الرواية من حيث الانتقاد درجتنا خلافه، الذين يضعفون هذه يضعفون المعتقد في هذه، ما يضعفون الرواية ولا اللفظ، إنما يضعفون المعتقد. فإذا عرفت أنه ضعف المعتقد فصاحب هوى طبعا بيكذب، لكن إذا عرفت أنه بيضعف الرواية مثلا وهو ما على منهج صحيح لكن بيتكلم بالرواية بالنقد الحديثي مثلا، وظهر عنده هو ترجع عنده هو ضعيف، فهذا لا يقال يكذب على رسول الله. وليس كل من اجتهد في تحقيق حديث صححه او ضعفه يقال هذا يكذب على رسول الله، لا طبعا. لكن انا اقول لك اكثر الذين يقولون في هذا بهذه الروايه، ولهذا اشتهر هذا الكلام في هذه الروايه موجود في مسلم الايام هذه فقط، انما يريد تضعيف المعتقد. وطبعا المعتقد مجمع عليه، ولو لم ترد اللفظة فلنفرق بين المعتقد والرواية، فإن المعتقد ثبت بغير الرواية، يبقى الرواية النظر فيها من جهة الصحة والضعف ما يقال للإنسان فيه أنه كذب أو تعدى أو غير ذلك. انتبهتم يا إخوان؟ نعم. يقول ما هو السن المناسب؟ هل الختان واجب على كل النساء؟ لا، الختان ليس واجبا أصلا على النساء، ليس واجبا على النساء إلا امرأة احتاجت إلى ذلك نظرا لأنه حصل يعني يحصل عندها شبق وزيادة شهوة قد تؤدي إلى فتنة بعدم بسبب عدم الختان، فهذه نقول يجب عليها ضرء للفتنة. أما أصل الختان للنساء فإنه مكرمة لهن وسنة، ولهذا لو تركت المرأة الختان لا شيء عليه. طب وما إيه الكلام بقى في الختان وما الختان؟ الكلام في مشروعية الختان، الذين تكلموا إنما أرادوا رد مشروعية الختان وقالوا بالتحريم، ثم ما فتئوا إلا أن قالوا بالتجريم فصار حراما وإجراما. نقول إن الحرام والإجرام هو الطعن في مشروعية الختان، حرام وإجرام. أما أنه حرام لمخالفة الأحاديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقال إذا مس الختان الختان. وأما الإجرام إبراز القضية وتنفيذها طبقا لتعليمات غربية من أجل نشر الرذيلة، فهذا الإجرام. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والإجرام أن تبدل الشريعة. والإجرام أننا نجعل الشريعة قراطيس نغير ونبدل. يقول ما هو السن المناسب لختان الرجل والنساء؟ السن المناسب ما ناسب تحمل الشخص بالنسبة للرجل، وإن ناسب أن يكون صغيرا حتى لا يشعر بالألم. يعني الآن انتشر الختان الآن مثلا في سن مبكرة، يمكن شهر اثنين ثلاثة قبل يعني أن يتحرك بحيث لا يؤذي نفسه، فليس هناك سن محدد. أما المرأة هي التي ينبغي عليها أن تتأخر، يعني ما في ختان المرأة صغيرة، لأن الختان معناه قطع جزء، هذا القطع هذا الجزء تترك البنت حتى يكون يعني صالحا لهذا، صالحا لهذا، بحيث إنه لا يحصل تعدي، لأن أيضا التعدي على هذا الجزء أيضا هذا يؤدي يعني إلى فساد حال المرأة بعد ذلك، أن هذا الجزء هو عضو الإحساس عندها، فلا ينبغي التعدي عليه بالزيادة فيه أو بتركه تركا قد يؤدي إلى محظور شرعي، ولهذا يرجع في ذلك إلى الطبيبة المختصة في هذا. ما مدى صحة قول أن ختان فتاة؟ إيه الأخ عمل بحث في الختان ولا إيه؟ إيه كل ده ختان 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 ده بحث بقى؟ ها؟ 20 سؤال؟ ده من اللي جايبه؟ أنت اللي جايبه ده ولا إيه؟ يقول ما هو مدى صحة قول أن ختان فتاة هو بتر الأعضاء التناسلية تشويه لما هي وانتهاك لحقها كإنسانة؟ ما أخذ على وجه المشروع ليس انتهاكا، ما أخذ على وجه المشروع ليس انتهاكا، أليس الشرع هو الذي رخص بهذا؟ إذا ليس انتهاكا، ثم إنه إكرام لأنه تهذيب لشهوة المرأة. الأمر الثاني، لماذا صار الختان اليوم انتهاكا وكان قبل إكراما؟ أليس من يفتي بهذه الفتوى الآن إنما يعاشر امرأة قد اختتنت وقد ولد من رحم قد اختتن؟ فلماذا لم يصر إجراما قبل ذلك وأمه وزوجه وابنته على هذا؟ صار إجراما الآن لما أرادوه إجراما، ولما أرادوه انتهاكا، انتهاكا أولى بهم أن يمنعوا ما فيه انتهاك لعرض المرأة في التبرج والصفور. لكن من ناحية لا ختان، ومن ناحية لا حجاب نقاب، ومن ناحية اختلاط، ومن ناحية تأخير سن الزواج، ماذا تريدون؟ طيب ماذا تريدون؟ يبقى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سؤال، هل ختان الفتاة سنة يجب إحياؤها في دولة المغرب؟ ما أدري يعني دولة المغرب. نعم مش يجب إحياؤها، يعني يسن إحياء هذه السنة، إحياء هذه السنة ونعلم الناس ونبين للناس أحكام الشريعة. الختان هذا من خصال الفطرة، من خصال الفطرة ومن سنن الفطرة، نبين للناس هذا. في دول الغرب، أقول في دول الغرب، في دول الغرب، على كل في أي مكان، في أي مكان نحيي هذه السنة. يقول في المذهب المالكي ختان الفتاة غير واجب، هل في ذلك إثم على من لم يفعله مع علمي بأنه سنة؟ لا، ليس هناك إثم على المرأة إذا تركت الختان سنة، ولكن كلامنا في المشروعية وعدمها. هل الختان يؤثر على العلاقة الزوجية؟ قد وقد، نعم، المرأة إذا تعدي على عضوها قد يؤثر هذا عليها. هل صحيح أن الختان واجب على الذكور لأنه من شائع السن؟ نعم نعم، الختان واجب على الذكر لأنه يترتب عليه أحكام الطهارة، اللي لو ترك الختان ما استطاع أن يتطهر الطهارة الواجبة عليه، لأن عضو الرجل غير عضو المرأة. هل ختان النساء النساء يؤدي إلى قلة الشهوة؟ لا، إذا كان على طريقة مهذبة مستقيمة معتدلة فلا، فإنه يهذب ذلك. ختان الرجل يسمى إذار، وختان المرأة يسمى خفاضا. نعم، كما جاء في بعض الروايات عند في غير الصحيحين حيث معطية خفضي، هل الختان طيب هل الختان يؤدي إلى نقص، يؤدي إلى نقص خصوبة؟ هل الختان يؤدي إلى خلاص، هو اللي يتعلق بفقه الختان خلصنا بقى. يقول لك الختان بيؤدي إلى مشاكل نفسية زي الاكتئاب والقلق وحدة الطبع وسرعة الغضب. يا سلام، هذا كله كذب، هذا افتراء. نعم، أي نعم، عندكم كتاب في وزارة الأوقاف مطبوع ما شاء الله، طلعت في الكتب الآن. نعم، الله المستعان، الله يهديهم. تاب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.